الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد
اللهم صل على محمد.
قال في المفطرات وهي أمور الإسلام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام الأول والثاني. عليكم السلام. الأول والثاني الأكل والشرب مطلقا سواء أتانا قليلين أم كثيرين وسواء أتانا محتاجي الأكل والشرب أم لم يقبل. قال الأكل والشرب مطلقا ولو كانا قليلين أو غير محتاجين. بالنسبة للأكل والشرب سيد الخوي هنا لم يتطرق إليهما كثيرا وإنما تطرق إلى بعض الأحكام يعني، لكن في المسائل المنتخبة لا تطرق إلى فروض كثيرة في الأكل والشرب. فراجع المسائل المنتخبة سوف تجد كثير من الفروض. عموما الأكل والشرب من المفطرات، ولا فرق في كون الأكل والشرب من المفطرات بين القلة والكثرة، فلو دخلت بقايا الطعام الموجودة بين الأسنان إلى الجوف مع العلم والتعمد، وإن كان هذا الطعام قليل إلا أنه يؤدي ماذا؟ يؤدي إلى البطن. ولو دخلت قطرة من الماء إلى الجوف كذلك يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى البطن، إذ لا فرق بين القلة والكثرة، لأنه في كل الأحوال يصدق عليه أنه قد أكل وشرب، غاية الأمر أنه شرب قطرة وشرب ماذا؟ قدح من الماء. وكذلك لا فرق بين كون هذا المشروب أو المأكول من المعتاد شربه أو من المعتاد أكله أو لم يكن من المعتاد أكله وشربه، فالطعام معتاد أكله، لكن ما في هناك اعتياد لأكل التراب، بل هو يحرم أكل ماذا؟ أكل التراب. فلو أكل تراب وادعى قال التراب هو غير معتاد أكله، فحينئذ لا يفصل. قال لا فرق بين كون هذا المأكول أو المشروب من المعتاد أكله أو غير المعتاد أكله. وكذا لا فرق في تناول الأكل والشرب من الموضع المعتاد وهو الفم وبين غير الموضع المعتاد إذا صدق في حقه أنه قد أكل وشرب. فلو شرب الماء من الأنف ودخل إلى الجوف يؤدي إلى بطلان ماذا؟ يؤدي إلى بطلان صيامه، وذلك لأنه يصدق في حقه أنه ماذا؟ قد شرب الماء، غاية الأمر شربه للماء لم يكن من الموضع المعتاد بل كان من الموضع الغير المعتاد. وكذا لو أكل كما لو فتحت له فتحة ومن خلال هذه الفتحة يزق له الطعام بحيث يصدق أنه يأكل، فكذلك الأمر في المفطرية. وأما لو أكل وشرب من غير الموضع المعتاد ولا يصدق في حقه الأكل والشرب بل صدق في حقه الاجتناب عنهما، فحينئذ لا إشكال في صحة ماذا؟ صومه. فالأكل والشرب يؤدي إلى البطلان مطلقا من المعتاد أو غير المعتاد، لكن بيا شرط، بشرط أنه صدق الأكل والشرب، وسواء كان عليكم السلام وسواء كان معتادين أم غير معتادين، وسواء كان قليلين أم كثيرين. فرق أنه طالما ثبتنا بأن الأكل القليل يؤدي إلى بطلان الصوم، فهل يجب علي تخليل الأسنان بعد الطعام قبل الإمساك؟ أعني تنظيف الأسنان بالفرشاة وغير ذلك، إذ أنه بين الأسنان قد توجد بقايا ماذا؟ قد توجد بقايا الطعام. وقلتم أنه لو دخلت بقايا الطعام التي هي طعام قليل يؤدي إلى بطلان الصوم، فهل يجب علي التخليل حتى لا يدخل الطعام أم لا يجب علي تخليل الأسنان؟ تارة أعلم أنه لو تركت تخليل الأسنان، أعني لو تركت تنظيف الأسنان، سوف تدخل بقايا الطعام ولو كان دخولها سهوا. ومرة لا أحتمل وأشك أنه لو أبقيتها لدخل ذلك الطعام. إذا كنت أحتمل وأشك بأنه لو تركت التخليل لدخلت بقايا الطعام إلى الفم، ما عليه السيد أخوي؟ قال مع الشك والاحتمال لا شيء عليك، ولا يجب عليك تنظيف الأسنان، ولو دخلت بعد ذلك سهوا أو قهرا فالصوم ماذا يكون؟ فصومك صحيح، لأن مجرد الاحتمال لا يوجب عليك تخليل أسنان. هذا حال الشخص الذي يحتمل أنه لو دخل إلى الحمام ليغتسل أنه ماذا؟ أنه قطرة تدخل إلى فمه سهوا، فهل هذا نقول إنه يحرم عليك الغسل لمجرد الاحتمال؟ أنا أحتمل إلى غسل وجهي، أحتمل إذا غسلت وجهي في الوضوء سوف تدخل ماذا؟ قطرة علما إلى الفم، فهل هذا الاحتمال يسوغ لك ترك الوضوء مثلا والانتقال إلى التيمم؟ لا. كذلك السيد أخوي يقول أنه لو كان هناك شخص في غرفة ويوجد في الغرفة حب من الماء، ويحتمل أنه لو نام سوف ينكسر مثلا هذا الحب ويسقط ماذا؟ ماء ويدخل في فمه سهوا وهو نائم لا يدري، فهل هذا الاحتمال يحرم عليه النوم في هذه الغرفة؟ يقول لا. فكذلك الأمر لو أحتمل أن ترك تنظيف الأسنان يؤدي إلى دخول بقايا الطعام، فيقول حينئذ لا يجب عليه تخليل الأسنان. وأما إذا علم بأن ترك تخليل الأسنان يؤدي إلى دخول بقايا الطعام، يعلم ومتيقن ومطمئن بذلك، فحينئذ هل يصدق في حق هذا قد اجتنب عن المفطر؟ لو ما يصدق في حقه، لا يصدق، يقول أنا أعلم سوف يدخل الطعام، هذا يصدق في حق إنه قد تجنبه؟ لا يصدق في حق قد تجنبه، وبالتالي يبطل صومه في كل الأحوال. إذا كنت أعلم، إحنا ماذا نريد منك؟ تتيقن أنه ماذا نريد منك؟ أن تتجنب عن المفطرات، أن تمسك عن تقول أنا متجنب عن المفطرات، وفي نفس الوقت تقول ماذا؟ أنا سوف لا أتجنب. ليش؟ لأنه أعلم بدخول بقايا الطعام. فهنا أكو تضاد؟ لو ما أكو تضاد، يعني إحنا شريد منك بالصوم تجنب الإمساك، في نفس الوقت أنت شو تقول؟ أنا أعلم بأنني سوف لا أتجنب. ليش؟ لأنه سوف تدخل بقايا الطعام. فحينئذ هل تحقق منا الإمساك؟ لم يتحقق منا الإمساك. وبالتالي إذا علم أنه لو ترك التخليل لأدى إلى دخول بقايا الطعام بين الأسنان ولو كان دخولها سهوا وهو نائم، فحينئذ صومه باطل في كل الأحوال. شلون يعني باطل في كل الأحوال؟ يعني إذا دخل الطعام فحينئذ يوجب عليه ماذا؟ يوجب عليه الكفارة، وإذا لم يدخل الطعام فصومه أيضا باطل، لكن لا كفارة، ولكن سبب بطلان الصوم من باب الإخلال في النية. فاكتب هذه الملاحظة، ملاحظة رقم 1. قال الأكل والشرب مطلقا ولو كانا قليلين أو غير معتادين، تكتب وسواء، يعني هذا الأكل والشرب وسواء أتانا من الموضع المعتاد أم لا، وسواء أتانا من الموضع المعتاد أم لا. إذ المدار هو صدقهما، إذ المدار هو صدقهما، فلو لم يصدقا فلا شيء عليه، فلو لم يصدقا فلا شيء عليه، وإن وصلا إلى الجوف، وإن وصلا إلى الجوف عن طريق الجرح مثلا، وإن وصلا إلى الجوف عن طريق الجرح مثلا. ملاحظة ثانية، لا يجب التخليل، يعني بين قوسين عن تنظيف الأسنان، لا يجب التخليل بعد الأكل، لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم، وإن احتمل أن تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه، إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه ولا يبطل صومه. لو دخل بعد ذلك سهوا ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهوا. يعني هذا الذي يحتمل أنه إذا توضأ سوف تدخل قطرة تطفر وتدخل في حلقه. إذا توضأ يحتمل إذا توضأ ودخلت سهوا نقول صومه بطل؟ لا، صومه غير باطل. فكذلك الأمر هنا. نعم، لو علم أن تركه يؤدي إلى ذلك وجب عليه التخليل. نعم، لو علم أن تركه يؤدي إلى ذلك وجب عليه التخليل وبطل صومه على فرض الدخول، على فرض الدخول، بل يبطل صومه وإن فرض عدم الدخول في الحلق، بل يبطل صومه وإن فرض عدم الدخول في الحلق فارضا، وذلك لعدم صدق الاجتناب في حقه، لعدم صدق الاجتناب في حقه. أي وذلك لعدم صدق الاجتناب، شوي جرجوا خط لأنه ما تنفعنا هذه القاعدة، لعدم صدق الاجتناب في حقه. نعم، مع فرض الدخول تجب الكفارة أيضا، مع فرض الدخول تجب الكفارة أيضا. ليش هنا تجب الكفارة؟ لأنه يصدق في حق التعمد، لولا يعلم أنه ماذا سوف تدخل البقايا الطعام. قال الثالث من المفطرات الجماع قبلا وزبرا، فاعلا ومفعولا به، حيا وميتا، حتى البهيمة على الأحوط وجوبا. هنا يقول ماذا؟ يقول أنه الجماع بما هو جماع. بالنسبة إلى هذه الأمور عندنا ثلاثة، عندنا الجماع، وعندنا البقاء على الجنابة، وعندنا إنزال المني، فثلاثة موارد كل شيء له حكمها. فالجماع قبولا وجبرا، فاعلا ومفعولا به، حيا وميتا، ماذا يوجب؟ يوجب بطلان الصوم. قال حتى البهيمة على الأحوط وجوبا، قال حتى البهيمة على الأحوط وجوبا. ليش قال هنا على الاحتياط الوجوبي؟ ها طبعا خصوص البهيمة، يعني حتى نوضع البهيمة ماذا يوجب؟ احتياط وجوبي. شنو السبب؟ وين مرت عندكم هاي المسألة؟ سبب في مبحث شنو؟ قصد الجنابة. ماذا قال هناك؟ وطأ، الوطأ دبرا في غير المرأة ماذا يوجب؟ في في كونه موجبا للجنابة إشكال. وطأ من الدبر في غير المرأة ماذا يوجب؟ في وجوب الجنابة إشكال. يعني شنو إشكال؟ شنو يفسر هذا الإشكال؟ احتياط وجوب. يعني شنو احتياط وجوب بالجنابة؟ يعني أستطيع أرجع للغير مثلا؟ هذا أحسن. هنا أنا إشكال في تحقق الجنابة، في إشكال معناه أنه ماذا؟ معناه أنه إذا كان قبل الوطئ محدثا بالأصغر معناه أنه يغتسل ويتوضأ. لماذا؟ لأن هذا ما ثابت جنابة، فإذا ما ثابت جنابة يحتمل أن هذا الغسل لغوا لو مو لغوا، فبالتالي كيف أنه يجزي عن الوضوء؟ فلذلك يجمع بين الوضوء والغسل. وأما لو كان متوضئا قبل الوطئ فحينئذ ماذا؟ لا يجب عليه إلا الغسل. فإذا كان غسل جناب، فإن كانت هي جنابة واقعا ثابتة واقعا فحينئذ ماذا؟ أجزت عن الوضوء. وإذا لم تكن هي جنابة واقعا كان غسل لهوا وهو قد أتى بالوضوء، فلا يضر بالصلاة التي بعدها. فلذلك قال حتى البهيمة على الأحوط وجوبا، التعليل لأن الوطئ لغير الوطئ في غير المرأة، لأن الوطئ في غير المرأة ماذا يوجب؟ الوطئ في غير المرأة ماذا يوجب؟ يوجب ماذا؟ يوجب الجنابة على الأحواض.
عفوا سيدنا، بالنسبة إذا كان محدثا قبل الوطئ
يعني الحدث سواء كان أصغر أو أكبر يجب عليه الغسل والتيمم؟
لا طبعا إذا كان هناك حدث تيمم به تيمم
العفو الوضوء.
لا طبعا إذا كان هناك حدث أكبر يغتسل لذلك الحدث الأكبر بالآخر. لا إذا لم يكن إذا كان محدثا بالأصغر هو إيش قال؟ قال وطأ غير المرأة ماذا يوجب؟ وطأ غير المرأة ماذا يوجب؟ يوجب الجنابة على الأحوط. يعني في تحقق الجنابة ماذا إشكال؟ يعني ماذا في تحقق الجنابة؟ يعني ماذا إذا يعني إذا ما ثابت في تحقق الجنابة يعني الجنابة ما ثابت وطأ غير المرأة، فلذلك بناها على الاحتياط. فحينئذ نقول إذا كان محدثا بالأصغر وتوضأ هذا الوضوء ثبت، عفوا هذا الغسل تثبت غسل جنابة؟ ما ثبت، فحينئذ يجزي عن الوضوء. قد يجزي وقد لا يجزي، احنا ما بتك احنا لا نافينا من الجنابه ولا مثبتين جنابه، فحينئذ تضم اليه الوضوء.
اذا كان بدون انزال
شنو اذا كان بدون انزال يعني بس مجرد شنو الجماع، احنا قدمنا قلنا عندنا ثلاثه عناوين، عندنا جماع وعندنا انزال وعندنا بقاء. لا اما الانزال بحد انزال بما هو الانزال ماذا يجب اصلا جنابه؟ لا احنا كلامنا بالجماع بما هو، واحنا قلنا بان الجنابه تتحقق بكم؟ بأمرين اللي هو الجماع وماذا؟ والإنزال. فإحنا كلامنا بالجماع بما هو الجماع من دون إنزال. واضح شيخنا؟
سيدنا غسل بنية الزوجة
شنو؟ لا شنو؟ لا 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 يجيبه هو اختسل شنو يعني كجنابة آلي، بس إنه مو إنه يثبت إنه فعلا جنابة 100%. قال ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة قال بطل صومه. ليش ابنه؟ ولكن لم تجب الكفارة عليه. سبب في ذلك حتى الآن شعدنا هو قصد الجماع لكن شك هل تحقق الدخول أم لم يتحقق. الأصل ماذا؟ عدم الدخول. فحينئذ إيش قال؟ قال بطل صومه بطل نعم
لعدم تحقق
لا هس
النية الطاهرة
هسه بس مرسل. هنا ماذا قال؟ قال قصد ماذا؟ قصد الجمع ولكن شك ماذا؟ في الدخول وعدمه. فهنا موردين، المورد الأول هل يجب عليه الغسل؟ المورد الثاني أنه الصوم وعدم صحة الصوم. مال أنه يجب عليه الغسل أو لا يجب عليه الغسل هذا وين تقدم عندكم في مبحث الجنابة. هناك لا يجب عليه ماذا؟ الغسل لعدم تحقق شنو الجناب ما متيقن يستصحب ماذا؟ الحالة السابقة هو عدم وجود الجناب، فهذا الغسل ما لنا علاقة. أما من حيث الصوم قال صومه باطل لكن لا تجب الكفارة. لماذا؟ لأن وجوب الكفارة إنما تترتب على تحقق ماذا؟ المفطر في الخارج، ومفروض كلامنا أنه شك هل تحقق أو لم يتحقق، فالأصل ماذا؟ عدمه. أما لماذا إذن يبطل صومي؟ إذا نقول بأنه لا جنابة لا غسل عليك لا كفارة من لا غسل، إذا شنو؟ إذا لا جنابة، فإذا عفوا لا جماع، فإذا لم يوجد جماع حينئذ وبالتالي قلتم لا غسل لا كفارة، فإذا لماذا يبطل الصوم؟ قال بطل الصوم من باب الإخلال في النية لأنه وجدت نية القاطع قصد تناول المفطر، بمجرد أن قصد تناول المفطر بطل صومه. كل من قصد تناول المفطر بطل صومه سواء تناوله أو لم يتناوله، فإذا لم يتناوله فحينئذ بطل صومه من باب الإخلاف النية، وإن تناوله وجبت عليه ماذا؟ الكفارة. فقال ولو قصد الجماع وشك ولو قصد الجماع يعني نية القاطع ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة بطل صومه. والسبب في ذلك ماذا بطل صومه؟ وذلك من باب الإخلال بالنية لوجود نية القاطع. زين ولكن ماذا؟ ولكن لم تجد الكفارة ماذا عليه. لماذا؟ لأن المفروض لم يتحقق ماذا المفطر في الخارج. لكن هل يجب عليه الغسل؟ قال لا لا يجب عليه الغسل لمسألة مسألة 177. طلع مثلا شوف 177 ايش قال؟ قال اذا شك في انه هل حصل الدخول ام لا لا يجب عليه ماذا؟ الغسل. مسألة 177 واضح الكلام؟ فهنا بطل صمر تقدر تقيده لكن لا يجب عليه الغسل حسب مسألة 177، فتكون المسألة مكتملة عندك. عموما قال ولكن لا تج- لم تجب الكفارة عليه. قال ولا يبطل الصوم إذا قصد التبخيت مثلا فدخل في أحد الفرجين من غير قصد. هذه مسألة التبخيت أن الرجل يضع قضيبه بين فقدي المرأة، تسمى يعني بالاصطلاح الفقه بالتبخيت. هذا ماذا؟ التبخيت هل هو من المفطرات؟ لا، لكنه تحقق المفطر في الخارج لو ما تحقق، وهو ماذا؟ فدخل في أحد الفرجين من غير قصد. نجي الآن، ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. شلون؟ ما قصد لم يكن هو شنو مفطرا، هو ايش قصد؟ التبخيت، هذا ليس مفطرا. وما وقع في الخارج هو لم يقصد. ومرت بالقواعد العامة أن كل من ارتكب المفطر غير قاصدا له صومه ماذا يكون صحيحا، إلا اللهم استثناءات أوردناها ثلاثة، هذا من ضمنها، هاي الأمور من ضمنها ليس من ضمنها. فقال ولا يبطل الصوم لماذا؟ إذا قصد التبخيت فدخل في أحد الفرجين من غير قصد. ليش؟ لأنه كل من ارتكب المفطر وهو غير قاصدا له فصومه ماذا يكون؟ صومه صحيح. هو اللي قصد شيء معين، هذا الشيء المعين من المفطرات ليس، وما وقع في الخارج كان مقصودا عنده لم يكن مقصودا عنده. واضح المسألة إن شاء الله؟ فهاي قاعدة إنه مال إنه من تناول المفطر غير قاصدا له، دليلها وين؟ دليلها هاي المسألة. قد واحد يطالبك بهاي الورقة يقول لك مين هاي دليل هاي القواعد مين اجتي؟ قلنا احنا هاي متصيدة من مسائل مبعثرة. قال الرابع الكذب على الله تعالى. الكذب انه الكذب هو بكيف يتحقق؟ هو قصد الحكاية عن الواقع وكونه مخالف وغير مطابق علما للواقع. انا اقصد الحكاية عن الواقع انه القرآن هكذا هو نزل، القرآن هكذا نزل، وكون هذه مثلا انه خلاف شنو انه غير مطابق للواقع فيتحقق ماذا؟ الكذب. فالكذب متقوم بامرين، اولا قصد الحكاية احكي عن الواقع وكون هذا الاحكي عنه المحكي ماذا؟ هو مخالفا علما للواقع، يعني غير مطابق للواقع، يتحقق ماذا؟ الكذب. الكذب من المفطرات وهو الكذب على الله تعالى أو على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والأحوط لزوما إلحاق الكذب على الأنبياء والأوصياء بهم. فيكون حينئذ الكذب على الله ورسوله فتوى، والكذب على الأنبياء والرسل ماذا يكون حينئذ؟ احتياط ماذا؟ لزوم. قال الكذب، ومعلوم عندكم أن الكذب لا فرق بين أن يكون بالقول أو بالإشارة أو بالكتابة، لا فرق بين هذا وبين ماذا؟ هذا. قال الكذب على الله تعالى أو على رسول الله صلى الله عليه وآله أو على الأئمة عليهم السلام، بل الأحوط وجوبا إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء عليهم السلام بهم منه اللي هو الله والرسول والأئمة عليهم السلام. فحينئذ مفطرية الكذب على الأنبياء والرسل غير مبنية على ماذا؟ يمكن أن نبنيها على نحو الفتوى؟ شو وقت نبني على نحو الفتوى؟ إذا كان الكذب عليهم يرجع للكذب على الله سبحانه وتعالى، فصار هو أصلا كذب على من؟ على الله. فهنا قال الأحوط لزوما هذا، نقيد الكلام هذا إذا لم يرجع الكذب على الله وعلى الرسول، وأما إذا رجع الكذب على الله أو على الرسول فحينئذ يكون من يا باب؟ من باب الفتوى. قال من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو ماذا؟ أو دنيوي. مرة أنا أكذب على نبي الله موسى عليه السلام مثلا، أنه نبي الله موسى قال كذا وكذا وكذا، وأنا قاصد الحكاية وكلام غير مطابق للواقع. ومرة لا، أنه مو من حيث الأحكام الشرعية، أن نبي الله موسى كان ينام كذا، أن نبي الله موسى كان يفعل كذا، انه كان ياكل كذا، كان يشرب، كان ماذا، وهذا كله كذب. فالكذب في الامور الدنيويه كما لو كان متعلق بالدين، يعني بالاحكام الشرعيه والاحكام السماويه، واما بالامور الدنيويه لا، انها متعلقه بحياته الشخصيه. قال: من غير فرق بين ان يكون في امر ديني او دنيوي. قال: واذا قصد الصدق فكان كذبا فلا باس. هذا هم نرجع على قاعده انه تناول المفطر من غير شنو، هو ماذا قاصد؟ قاصد الصدق، فتبين انه ماذا واقعا، تبين انه شنو كذبا، فحينئذ ما قصد لم يكن مفطرا، ما قصد اللي هو الصدق لم يكن مفطرا، وما وقع في الخارج اللي هو المفطر شنو لم يقصد. قال: واذا قصد الصدق فكان كذبا فلا باس به. قال: وان قصد الكذب فكان صدقا، كان من قصد المفطر. وان قصد الكذب فكان صدقا، كان من قصد المفطر. لم يقع وين؟ في الخارج. الان هو لم يقع في الخارج، يعني هو ماذا قصد؟ قصد الكذب فكان ماذا؟ صدقا. الان هذا يعتبر من قصد المفطر فيؤدي الى البطلان ام لا يؤدي الى البطلان؟ يؤدي الى البطلان. قال: وقد تقدم البطلان به. زين، هل هو آثم لو مو آثم؟ من يابا بالاسم ماله.
قصد الكذب
في المحرم بحذاته. اي بس ماكو كذب في الخارج. انا قصد اريد اشرب الماء، اشرب هذا السائل، اي هذا خمر خلنا شربه، اجيت شربت طلع ماء. وين المعصيه في الخارج؟ سمينا هذا البحث التجربي، البحث التجربي. هذا سمينا تجرب. سيد هو وكذلك السيد ثاني شي يقول؟ منو يتذكر العباره؟ انه التجري كاشف عن ماذا؟ عن خبث وسوء شنو؟ سريره. نعم ننطيل اسم لانه ابطل صومه، هذا مو هالكلام، اسم لانه ابطل صومه. لا، هل انه هناك كذب؟ انه كذب في الخارج لم يقع. احنا كلامنا وين؟ اسم على انه كل من خصد ابطال صومه يعني فوت على نفس الصيام لو لا، فهو آثم لو مو آثم؟ المولى يقول له يجب عليك الصيام، هو الآن ماذا عمل؟ ما أبطل الصوم لو لا، فهو آثم من باب شنو؟ أبطال الصوم، مو هذا كلام، لا، من باب أنه قصد الكذب. هل هناك إثم أم لا؟ قلنا في مثل هذه الموارد إنما وين يكون هذا؟ هذا داخل من باب شنو؟ التجري. فإذا كان داخل من باب التجري وقع الكلام أن التجري هل يوجب الإثم والعقوبة شرعا؟ هو بحكم العقل يوجب العقوبة، بحكم العقل شو يقول؟ لا لا، احنا كلامنا مو بحكم العقل، احنا بالشرعيات. هل يوجب؟ ما عليه سيد الخوة الشيء الثاني بأنه التجري لا يوجب الإثم. غاية الأمر أن التجري كاشف عن خبث وسوء شنو؟ عن خبث وسوء السريرة. واضح هذا؟ وين هذا يؤخذ؟ هذا مبحث التجري، قلنا انه في مبحث العدالة وتطرقنا اليه، اعدنا لكم وين يعني شيء مختصر. وين اخذنا بعد؟ وين اخذنا التجري؟ خوفا بالعدالة ما منطيكم مبحث العدالة. وين اخذنا التجري؟ لا، تجري وين اخذنا؟ صلاة المسافر، سفر المعصية. هذا الذي سافر، احنا اذا سافر لكون انه يتزوج امراه وقالوا له يابا هاي يعلم بانها ماذا؟ قالوا له بان هاي ما زالت بالعده، وهو سافر لاجل ان يتزوجها في العده، فسافر معصيه لولا. بعد ذلك من وصل تبين انه ماذا؟ تبين انه قد اصلا هي خارجه عن العده، فحينئذ هذا سفر معصيه لو سفر طاعه؟ قلنا سفر طاعه على الرغم، نعم هو متجر وكاشف عن خبث وسوء سرير، لكن لا اثم عليه.
وإذا لم يعلم، لا يعلم بمفطرية الكذب.
هسه جاي احنا. قال: وإن قصد الكذب فكان صدقا، كان من قصد المفطر. ثم بس شوي ذكروني عند مبحث العدالة كامل، هو شوية مهم مبحث العدالة يفيدكم، موجود عندي بالبيت، بس يعني ذكرون دائما أجيب لكم إياه تكتبوه شيخنا حتى تستنسخوه تأخذوه. عموما قال: وإن قصد الكذب فكان صدقا، كان من قصد المفطر، وقد تقدم البطلان به. وين تقدم؟ ترى الرجوع للمسائل مهمة جدا، يعني من تجي هنا وين تقدم ما تدري، لكن من تدري ترجع على المسألة تعرف انه وين قاعد تتحدث. تقدم البطلان به وين؟ احسنت، مع 900 ايش قال؟ قال: وإن قصد المفطر مع العلم بمفطريته. فمنلار قال وقد تقدم البطلان به مع العلم وين في مسألة 908 مع العلم فطره، وأما قصد التناول المفطر مع الجهل بمفطريته. شيل كلمة علم، لا مع الجهل فطره. شيل رجع على يا تفاصيل، رجع على تفاصيل مسألة 973 اللي إيش قلنا بيها؟ قلنا إذا قصد الإمساك عن 9 مفطرات إلا الكذب فإنني سوف أأتي به، فحينئذ الصوم ماذا؟ باطل. أما إذا قصد الإمساك عن جميع المفطرات إلا الكذب لكوني أنا جاهل بكون المفطرات لكن لم أقصد شنو الإتيان به، فحينئذ الصوم ماذا؟ يكون صومه صحيح. قال وقد تقدم البطلان به مع العلم فطريتي، وأما مع الجهل فطرت. فنرجع إلى تفاصيل مسألة 973. مسألة قال إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد، أنا قاعد بالغرفة وقاعد أتشدد ما موجه خطاب لأي أحد، أو لا موجها إلى من لا يفهم، أجلكم الله كالحيوان أو الصغير أو الصبي غير مميز وغير ذلك، قال ففي بطلان صومه ماذا؟ إشكال والاحتياط شنو؟ لا يترك. مثلها الخلافية هي واقعا، لأنه ماذا؟ هل يشترط في تحقق الكذب وجود من يفهم ومن يسمع هذا الكذب أم لا يشترط ماذا ذلك؟ فلو على سبيل المثال أنا الكذب سجلت على كاسية وغير ذلك، واضح؟ وبعد فترة مثلا عود واحد مثلا يسمع، المهم ساعة النهار الصوم لا يوجد من يسمعني، منهم من فقاج قال لا يشترط في تحقق الكذب وجود من؟ وجود السامع، ومنهم من قال لا يوجد السامع، فإن السيد أشكل في الأمر قال فالاحتياط، فقال ماذا؟ ففي بطلان الصوم إشكال والاحتياط لا يترك. بيش بالبطلان لو بالصحة؟ لا، والاحتياط لا يترك ماذا؟ بالبطلان، فيجب عليه ماذا؟ يجب عليه القضاء. مسألة الكذب شوية مسألة مهمة ففيها عدة ملاحظات، فاكتب الملاحظة الأولى. الملاحظة الأولى، لو أخبر على نحو الجزم، لو أخبر على نحو الجزم مع العلم بكذب الخبر فصومه باطل، وكذا مع الظن أو مع الظن أو الشك بكذبه، وكذا مع الظن أو الشك بكذبه. هنا أنا أخبرت على نحو الجزم، يعني ماذا أقول؟ فعلا إن الإمام ماذا قال كذا وكذا، وكنت أعلم بكذب الخبر، فهذا من يام صادق، فبل هذا باطل. مرة لا، أنا أظن أو أشك ماذا بكذب الخبر وأجي أخبر به على نحو الجزم، أقول لا فعلا إن الإمام قال كذا، فحينئذ هذا هم كذلك يؤدي إلى بطلان ماذا؟ الصوم. فلذلك للتهرب من ذلك أنه ما أخبر على نحو الجزم، أو نستخدم طريقة أخرى، وخاصة هذا بالنسبة للخطباء وغير ذلك في أيام شنو، في نهار شهر رمضان لو كان عندهم محاضرات وغير ذلك يتجنبون عن هذا الطريق، وبالتالي لا مجموعة الطرق حتى نتطرق لها. اثنين، الملاحظة الثانية، الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراما لا يوجب بطلان الصوم. احنا الكذب، احنا مو مطلق الكذب، صحيح ان الكذب محرم، لكن احنا كلامنا وين؟ الكذب الذي يؤدي الى بطلان الصوم. فالكذب على الفقهاء والمجتهدين وغير ذلك، مثلا نهار الصوم يقول لا ان السيد الخوي يقول كذا، هو اصلا السيد الخوي ما قال، فهذا كذب على الله ام على السيد الخوي؟ لا، هذا كذب على السيد الخوي. نعم لو كان فهو حرام لكن لا يؤدي الى البطلان. نعم لو كان الكذب على الفقهاء والرواة والمجتهدين يرجع الى الكذب على الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يؤدي الى ماذا؟ يؤدي الى البطلان. فالكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراما لا يجب بطلان الصوم إلا إذا رجع إلا إذا رجع إلى الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله ولأم عليهم السلام. نعم هم تدخل من ضمن سؤال شلون الكذب على الله، كيف أن الكذب على الفقهاء يمكن أن يرجع للكذب على على الله؟ سؤال سؤال 291 صراط النجاة الجزء الثالث، يعني الطبعة القديمة مال الأجزاء المتعددة مو هاي الطبعة الجديدة، الجزء الثالث. ما معنى كون الكذب على الفقهاء، ما معنى كون الكذب على الفقهاء راجع على الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه، ما معنى كون الكذب على الفقهاء راجع على الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله حيث يكون مبطلا للصوم؟ علامة استفهام. الجواب الجواب ذلك فيما إذا أراد من نقل الفتوى نقل حكم الله تعالى، ذلك فيما إذا أراد من نقل الفتوى نقل حكم الله تعالى. انتهى الجواب، توضيح هذا. معلوم أن الأحكام الذي يعطيها الآن موجود بالرسالة العملية، هل تعتقد وتجزم بأن هي هاي أحكام الله؟ واضح؟ يعني أن الله توقف في مسألة أنه الكذب إذا لم يكن موجه إلى أحد فالله سبحانه أصاب فيه إشكال وبالتالي يعني تعيد صومك أو غير ذلك؟ لا، هل كلها أحكام ماذا؟ أحكام ظنية. قد واحد يسأل يقول الظن لا يغني عنه، لا، هناك قام دليل أن المجتهد بعدما أنه ماذا يبحث باعتبار أن الأحكام الشرعية اللي قسمت في بداية كتاب الإجتهاد والتقليد إلى الضروريات وغير شنو الضبط، طبعا الضروريات لا تقليد فيها، ونسبة الضروريات أو البديهات أو غير ذلك من مجموع الأحكام لا تتجاوز نسبة 5%، خمسة بعد ما أنا حصيت وجدت أنها لا يعني الضرورية التي لا تقليد فيها لا تتجاوز 5%، أما البقية اللي هي ما يقارب 95% فحينئذ الفقيه يبحث عنها، فإن وجد دليل بها ونعمل. المهم هذا الدليل قام دليل، يعني شنو يعني حجة شرعا، فهذه صحيح أنها أحكام ظنية ولكن قام دليل ماذا؟ دليل على الأخذ ماذا؟ الأخذ بهذا، فمو أن الفقيه إجا وقعد وقال يا بكذا وكذا، هذه كلها إنما بحثت عن وجود الأدلة الروايات والآيات وغير ذلك. فحينئذ صحيح نحن لا نجزم بأن هذا هو حكم الله، وإنما نقول هذه أحكام ظنية وهذا الظن يجب الأخذ به لأنه قام دليل على ماذا الأخذ به. فخبر الثقة على سبيل المثال، خبر الثقة شنو يولد عند الظن، لكن إجاني دليل قال خذ بخبر ماذا، خذ بخبر الثقة يعني أمرني بذلك. فحينئذ أنا إذا نقلت فتوى السيد الخوي وش قاصد بها؟ أن هذه هي مو الذي توصل لها السيد الخوي، لا هو هذا هو حكم الله، فصار الكذب. وهو لا، وأنقلها على نحو شنو، على نحو الجزم فعلا أن هذا الذي قاله السيد الخوي هو هذا حكم الله على نحو الجزم، وأنا أظن أو أشك الإخبار على نحو الجزم. الملاحظة الأولى قلنا ماذا؟ الإخبار على نحو الجزم مع الظن أو الشك بكذب الخبر ماذا يوجب؟ يوجب بطلان صم. فإذا الكذب على الفقهاء وإن كان حراما لكنه لا يبطل الصوم إلا إذا رجع كذبا على الله. كيف يكون كذب على الله؟ بأن أنا أنقل هذا الفتوى وقاصد بها بأنها حكم الله سبحانه وتعالى فيكون كذبا على الله. ملاحظة، من الكذب المفطر، من الكذب المفطر هو نسبة الروايات عن المعصومين إليهم من قول أو فعل أو تقرير نسبة قطعية جازمة، نسبة قطعية جازمة وبدون أي حجة شرعية، وبدون أي حجة شرعية، حتى فيما إذا كان المقصود، حتى فيما إذا كان المقصود مندوب في نفسه، مندوب في نفسه كالمواعظ والإرشادات. أعيد، نسبة قطعية جازمة وبدون حج، بدون أي حجة شرعية، حتى فيما إذا كان المقصود مندوب في نفسه كالمواعظ والإرشادات. فإذا أنا أنقل هذا الخبر على نحو الجزم، على نحو الجزم هو هذا الذي يؤدي إلى بطلان الصوم. أنا جازم بأن هذا الخبر هو صدر عن المعصوم، فمرة لو أعلم بكذب الخبر اللي هو هذا أقطع حمينا بكذب الخبر، فحينئذ هذا لا يجوز. ومرة لا، مو أقطع بكذب الخبر، وإنما أشك أو أظن ماذا بكذب الخبر، وكان نقلي على نحو ماذا، على نحو الجزم، فحينئذ يؤدي إلى بطلان الصوم. زين، وبالتالي قال ماذا؟ قال نسبة هذه الروايات سواء كانت روايات أحكام شرعية أو سواء كانت مواعظ وحكم وغير ذلك، وأنقلها على نحو الجزم، يعني فعلا صدر عن المعصوم هذا، وهو أنا شنو، وأنا كنت شاك مثلا أو ظان. أما إذا كنت أنا أعلم بصدق هذه الرواية لاعتمادي على حجة شرعية، على سبيل المثال جيت مثلا طرقت لقيت سيد أخوي يقول هذه الرواية ماذا صحيحة، جيت أنا ونقلتها فاعتمدت على حجة شرعية ونقلتها على نحو الجزم فتبين كذبا، فشلاح دخله قصد الصدق فبان ماذا، فبان شنو كذبا، يؤدي إلى بطلان صومه؟ لا لا، كلامنا إذا أنا أنقل على نحو الجزم وأنا أعلم أو أظن أو أشك ماذا، ماذا بالكذب، فحينئذ يؤدي إلى بطلان صومه. قال نعم يمكن للقارئ، يعني الخطيب، نعم يمكن للقارئ أو الواعظ أن يتلاشى ذلك بعدة طرق، أن يتلاشى ذلك بعدة طرق، أو هذا الذي يسأل في نهار الصوم عن حكم معين وغير ذلك يمكن أن يتلاشى عدة طرق. واحد، أليف، أن يتأكد من اعتبار السند، أن يتأكد من اعتبار السند. باء، أن ينقله بعنوان الورود أو القول أو الرواية، أن ينقله بعنوان الورود أو القول أو الرواية، افتح قوس، روي كذا أو قيل كذا ونحوهما، روي كذا أو قيل كذا ونحوهما. هسه هذا طريق ألف واضح، أن يتأكد من السند. الطريق الثاني لا، أن ينقله شنو بعنوان الورود، يعني ماذا شنو أن ينقله بعنوان الورود، يعني هكذا ورد في الكتاب الفلاني، واضح، أو روي وين في الكتاب الفلاني، أو قيل مثلا فلان مثلا قال. فحينئذ إذا كان هناك كذب، فالكذب على من يكون؟ على نفس صاحب الكتاب. عندما أقول ورد في الكافي كذا وكذا، وهو أصلا في الكافي ماذا؟ غير هذا مثلا، على سبيل المثال غير وارد، أو كان مثلا وارد ولكنه مو سام السند وغير ذلك، فالكذب حينئذ لم يكن على الله أو على الأمة، وإنما كان على من؟ على ذلك الكتاب أو على ذلك الراوي. أقول مثلا يقول الكليني كذا وكذا، وهذا حرام صوبا الكذب، لكنه ماذا؟ لكنه شنو؟ لا يبطل الصوم. قال أن ينقله بعنوان الورود أو القول أو الرواية، روي كذا أو قيل أو جيل، ترك ذلك في نهار الصوم. ترك ذلك في نهار الصوم، دال ينسبه إلى مصدره، ينسبه إلى مصدره فيذكر اسم المصدر الذي أخذه منه، فيذكر اسم المصدر الذي أخذه منه، فيكون كذبه على المصدر، فيكون كذبه على المصدر وليس عليهم، عليهم السلام، وليس عليهم، عليهم السلام، أي الحكاية عن المصدر، أي الحكاية عن المصدر لا الحكاية عن الواقع، لا الحكاية عن الواقع. مرة أنا أتي وأقول أن الإمام الصادق قال كذا وكذا وهو كذبا واقع، فصار كذب على من؟ على الإمام الصادق. ومرة أقول بأنه المصدر الفلاني الكافي يقول كذا وكذا، حكاية أنا وين صرت قمت أحكي؟ أحكي عن نفس الكتاب ما أحكي عن الواقع، فيكون حينئذ الكذب وين صار؟ الكذب شنو؟ على نفس، على نفس المصدر، لا أن يكون الكذب على من؟ على يعني على الإمام اللي هو الواقع. أو لا يتجنب كل ذلك، مثلا أن ينقل الخبر لا أنه باعتقاد شنو الجزم بأنه جازم وقد قيل كذا، لا حتى يتخلص من هذه المشكلة لا ينقله بعنوان الجزم. الملاحظة الأخيرة، مسألة 497، مسألة 497 المسائل المنتخبة للسيد الخوي، من يلحن في قراءة القرآن المجيد، من يلحن في قراءة القرآن المجيد يجوز له قراءته، يجوز له قراءته من دون قصد الحكاية عن القرآن المنزل، من دون قصد الحكاية عن القرآن المنزل، ولا يبطل بذلك صومه، ولا يبطل بذلك صومه. هاي قد كثير من المؤمنين يتعرضون إلى هذه المسألة، وهو أنني ألحن بقراءة، يعني قراءتي مو حسب الضوابط العربية من الرفع والنصب وغيرها أو هيئة الكلمة، فحينئذ جاز لي قراءة القرآن، إذ يحتمل أنه أقرأ الكلمة ماذا؟ الكلمة مثلا هي بالفتح، أقرأها ماذا؟ بالكسر، خاصة ما أنه الآية ما تجبها لما أنه المكذبين، مرة بالفتح ومرة ماذا؟ بالكسر. فالمكذبين منو صاروا؟
الأنبياء.
والمكذبين يعني الأنبياء هم صاروا ماذا؟ مكذبين. فهذا خوبا كذب على الله لو مو كذب على الله، فمن هذا الباب قالوا لا يجوز قراءة. لا السيد الخوي وكذلك نفس المسألة، نص المسألة عند السيد ثاني، لكن رقمها يحتمل أنه مسألة 505 أو 500، يعني أصعد بالمسألة المنتخبة فوق مسألة 500 تلقى نص المسألة عند السيد الثاني، أنه يقول جاز لك القراءة ولكن لا تقرأ بعنوان الورود والحكاية، يعني هكذا القرآن قد نزل، ما تقرأ بهذا العنوان، الحكاية عن الواقع، يعني شنو؟ يعني أحكي عن الله سبحانه وتعالى كذا، يعني ماذا؟ يعني أن القرآن هكذا شنو؟ هكذا نزل، هذا بعنوان الورود، أي القرآن هكذا ورد، هي أصل بالفتح، أنه ماذا أقول؟ أقرأها بالكسر، أقول أنه هكذا، مو يعني اللي أترجمه في الخارج، وإنما النية القلبية أن القرآن هو هكذا نزل، يقول هذا الحكاية عن الواقع، هذا الذي ماذا؟ هذا الذي لا يصح، وإنما ماذا تقرأ؟ تقرأ وأنت مطمئن وتعلم بأنه أكو ماذا؟ أخطأ، بحيث من أجل نفك على الخطأ مو تقول لا، تقول لي إنه هكذا هو القرآن قد نزل، وإنما الخطأ ماذا من عندي. وهذا كثير ما يجري وين في تغيير كلمات الدعاء، هل يجوز لنا تغيير كلمات الدعاء أم لا؟ مثلا في دعاء الافتتاح اللهم زوجنا من الحور العين، فلو كان القارئ امرأة هم كذلك تقول اللهم زوجنا من الحور العين؟ منهم قال نعم، هم كذلك تقول نفس العبارة السيد الخوي وغير ذلك، باعتبار يقول أن التزويج في دار الدنيا غير التزويج وين؟ في دار الآخرة وغير ذلك. ويمكن لا أنه لا، ومنهم من قال لا تقرأ اللهم زوجنا من الحور العين، مو تقصد أنها نفسها اللهم زوجني يعني من حور، يعني من يعود إلي، من له صلة بي أو من يهمني أمره اللهم شنو زوجنا من حور، يعني عدة تأويلات بالمسألة. ويمكن لا أنه تغير هذا كلامنا، يمكن أن تغير كلمة الدعاء، واضح؟ اللهم زودني بالولدان مخلدون. ولكن لا تقصد بعنوان الورود، يعني الدعاء هكذا ورد، لأنه راح يصير كذب على يمن على الإمام، الإمام لم يقل كذا هذا الأمر، وإنما لا تقصد مو بعنوان الورود، وإنما مجرد تغيير أي كلمة من كلمات الدعاء.
أنا مش بخط أطلع وجود سامع لقارئ الملحون يعني، أما كفر
لا ما علي شيء. والحمد لله رب العالمين.